وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الإيه؟ هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه يقوم دايما يتفزق يقول لك إيه تولى وأعرض، يعني معناها رد. ها؟ فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا ترك محض، يعني فيه زيادة، مع أن هذا ترك محض بس مفيش أي زيادة تانية، مع أن هذا ترك محض وقد يكون سببه قوة الشهوة، فكيف بالنقص والسب ونحوه؟ كلام شيخ الإسلام كده موافق لكلام السيد قطب رحمه الله. طيب نقرأ تاني الحتة دي. تبين سبحانه أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين وليس بمؤمن، وأن المؤمن هو الذي يقول سمعنا وأطعنا. فإذا كان النفاق يثبت ويزول الإيمان، النفاق بيثبت وبيزول الإيمان مش بينقص، بيزول مش ده كلام قاله سيد قطب. طيب ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره، مع أن هذا إيه تاني؟ ترك محض، وقد يكون سببه قوة الشهوة. مفيش جحود، مفيش تكذيب، مفيش أي حاجة، ده مجرد إنه ترك والداعي إلى الترك قوة الشهوة. ترتب على كده إيه؟ زوال الإيمان وحلول النفاق في القلب. نسأل الله السلامة والعافية. الكلام ده ينبغي ان احنا لما نسمعه كده ما نظنش ان احنا ايه بنتكلم على الطواغيت بس، احنا بنتكلم على انفسنا. اياك واحد يقول لك تعال الى كتاب الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم تقوم تصد وتقول لا انا مش عايز كتاب ولا سنه، زي بيقول البياعين الان في الاسواق يا عم الشيخ احنا لو مشينا ولا قال الله وقال رسول الله هناك ولا هنشرب، اعوذ بالله مما قال في السوق. خدت بالك؟ ويؤيد ذلك، لسه كلام شيخ الاسلام ماشي عشان تعرف مذهب شيخ الاسلام في المساله، ويؤيد ذلك ما رواه ابو اسحاق ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابراهيم بن دحيم في تفسيره، قال حدثنا شعيب بن صعيب قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا عتيبه بن ضمره قال حدثني ابي عن رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه لا ارضى، فقال صاحبه فما تريد؟ قال ان اذهب الى ابي بكر الصديق، فذهب اليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا الى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فقال ابو بكر فانتما على ما قضى به النبي عليه الصلاه والسلام، فابى صاحبه ان يرضى، وقال ناتي عمر بن الخطاب فاتياه، فقال المقضي له قد اختصمنا، المقضي له نوع مين؟ اليهودي بقى في بعض الاقوال، فقال المقضي له قد اختصمنا الى النبي عليه السلام فقضى لي عليه، فابى ان يرضى، ثم اتينا ابا بكر الصديق فقال انتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، فابى ان يرضى، فساله عمر فقال كذلك. حصل كده؟ فدخل عمر منزله فخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به راس الذي ابى ان يرضى فقتله. فأنزل الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصدق للاعتبار، يعني ده مرسل لكن له شاهد من وجه آخر يصلح للاعتبار. قال ابن دحيم حدثنا الجوزجاني قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن لهيئة. وابن لهيئة ضعيف الا ان روى عنه مين؟ العبادلة. قال عن ابي الاسود قال عن عروة بن الزبير قال اختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لاحدهما فقال الذي قضي عليه ربنا الى عمر فقال صلى الله عليه وسلم نعم انطلقوا الى عمر فانطلق فلما اتى يا عمر قال الذي قضي عليه قال الذي قضي له يا ابن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي وان هذا قال ردنا الى عمر فردنا اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر اكذلك للذي قضي عليه قال نعم فقال عمر مكانك حتى اخرج فاقضي بينكما فخرج مشتمها على سيفه فضرب الذي قال ردنا الى عمر فقتله وادبر الاخر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قتل عمر صاحبي ولولا ما اعجزته لقتلني يعني لولا ان انا جريت ما تقنيش فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان عمر يجترئ على قتل مؤمن فانزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فبرأ الله عمر من قتله. وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ما أكتب حديث ابن لهيعة إلا للاعتبار والاستدلال. وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى. الشيخ الإسلام بعد يقول وقد كتبت حديث هذا الرجل بهذا المعنى كأني أستدل به مع غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد لا أنه حجة إذا انفرد. أنا كتبت في الهامش وقواه الحافظ في الفتح في الجزء الخامس صفحة 46 ويراجع تفسير الطبري الجزء الخامس صفحة 101 وتفسير النيسابوري في هامش الطبري المجلد الخامس صفحة 83 وصفحة 85. ده كلام شيخ الإسلام. يبقى أنت فهمت كده مذهب شيخ الإسلام عايز يقول إيه؟ ها؟ فاكر لما اللجنة الدائمة أحالت على شيخ الإسلام في هذا الصدد قالت ويبين ذلك لما واحد بعد يسألها إن في ناس بيستشكلوا عليها بيقولوا الله أنت إزاي تقول إن تطبيق أو تحكيم غير شريعة الله عز وجل كفر مع أن الله عز وجل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به والإرادة محلها القلب وأنت لا تستطيع أن تطلع على ما في القلوب فكيف تحكم على هؤلاء؟ فاكرين الفتوى دي؟ فقالت اللجنة الدائمة يبين هذا قوله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين إيه؟ يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى ده معنى أن هم إيه؟ يريدون أن يتحكموا للطاغوت. ويبين هذا غاية البيان ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم والحديث الذي استدل به هو الكلام اللي احنا بنقوله ده. ورحت ساعتها قرأت لكم الحديث وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب تعالوا شوف ابن حزم صفحة 195 221 249 على نفس الآية نجيب الأول 195 ده الجزء الثالث من الفصل 195 وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنص تعالى وأقسم بنفسه ألا يكون مؤمنا إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما عن ثم يسلم بقلبه ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى، فصح أن التحكيم شيء غير التسليم بالقلب، وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأت به. فصح يقينا أن الإيمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة. يقول لك إيه؟ طيب ما هو بيقول إيه؟ لا يكون مؤمنا أي كامل الإيمان، هو بيعمله كده. طيب وأنه هو الإيمان الذي لا إيمان لمن لم يأتي به، لا إيمان أي كاملا لمن لم يأتي به. تنسيب الموضع ده صفحة 195، نشوف كده الموضوع بتاع 221 فيه زيادة على المعنى ده، تمنع فيه التأويل بتاع هؤلاء المبطلين. والله أنا ما كنت أتصور أن يتصدى أقوام للدفاع عن الطواغيت هذا الدفاع المجيد. والمهم أن الضال المصري بيقول في الشريط رقم 56 بتاعه: وإن كنا قد نعتقد أن هؤلاء كفار خارجون عن الملة. بإيه؟ فتحت المندل. يعني إيه وإن كنا قد نعتقد؟ في الشريط رقم 56. وإن كان يغلبه، قول طب حضرتك العبارة، وإن كان يغلبه على ظننا، يغلب على ظننا أن هؤلاء كفار في الباطن. فتح المندل ده اللي عمل إيه بالضبط؟ ولو أنت غلب على ظنك أن هؤلاء كفار في الباطن، كفار في الباطن، تقوم تعادي إخوانك من أهل السنة وتقول إن الخوارج كانوا في يعني ايه اشرف من هؤلاء، ولا كانوا ايه؟ كانوا شرفاء، وان شئت قلت شرفاء. ها؟ في الشريط رقم 60، في الشريط رقم 60، وانا الشيخ هو اللي بينقل الي هذه الاشياء، موجوده في الشرائط صفحه 56، قصدي الشريط رقم 56 اللي هو بيقوله: وان كان يغلب على ظننا ان هؤلاء كفار في الباطن، يريد ان يفر من الباطل الذي يوقع الناس فيه ولن يستطيع. عرف ازاي يقول كفار في الباطل؟ محدش سأله من اخوانه لما خدوا الكلام ده، محدش فكر انه يراجع. قال الله. زي ما اقول لك ايه، واما عن فتوى الشيخ محمد بن ابراهيم قال الشيخ هنا بقى العمداني: فقد نقل بعض تلاميذه عنه تفصيلا. ان شاء الله لما نيجي عند فتوى محمد ابن ابراهيم قال الشيخ سنجد ان هذا الكلام الذي ستره خارج العنبري ينبغي ان يضحك الثكله. محمد ابن ابراهيم قال الشيخ فصل في هذه الرساله وفي هذه الفتوى تفصيلا، نسال بقى تلاميذه بيحكوا عنه ان هو كان له تفصيل في هذا الامر. ما هو التفصيل؟ ده ذكر الكفر المخرج من المله 6 انواع، وبعدين كفر غير مخرج من المله، كفر دون كفر، ومتكلم عن الامور التفصيليه. فنسالهم في التفصيل اللي انت تتوقع كده، خمن ولا اضرب الوضع، شوف ايه التفصيل اللي ممكن يرد بعد هذه التفاصيل الشديده التي ذكرها محمد ابن ابراهيم قال الشيخ. وهذه مقالات لا يعجز عنها احد، دي مقالات يا اخوانا لا يعجز عنها احد. ساتيك برساله ماجستير من نفس الجامعه، جامعه محمد ابن سعود في حكم الديار، دار الكفر ودار الاسلام، وما هو مناط الحكم على الدار. يوم المتخلف الجاهل يقول لك: وكلمة المناط التي يفرح بها هؤلاء، يفرح بها هؤلاء، بتعبيرات أهل العلم يضيقون ذرع يسار، أنا مش عارف أقول إيه، بتعبيرات أهل العلم. المناط ده هو العلة، مش في أحكام موقوفة أو مبنية على علل. فلما يجي يقول مناط الحكم يعني علته التثبت من وجود العلة، يقول لك الكلمة دي أطفال بتعجبهم قوي وبيضحك. زي ما واحد آخر متخلف يقول: هذه حزلقة أصولية من الشافعي، حزلقة أصولية من الشافعي. ليه؟ واحد شاف أن علم الأصول ده، أصول الفقه ده شاف منه. ففعلا الجهل يفعل أكثر من ذلك، بل كذب ما لم يحيطوا بعلم. فتعالوا نشوف صفحة 221، ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمه تسليما. فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلا، وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من حكم رسوله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين غيره، ثم يسلم لمن حكم به عليه السلام لما حكم به عليه السلام، ولا يجد في نفسه حرج مما قضى. وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك، وفي هذا كفاية لمن عقد. غير التصديق بلا شك، كل دي أعمال غير التصديق. طيب تعال نشوف كده صفحة 249. شوف تاني يا سيدي. فإن قال قائل إن من اتبع غير سبيل المؤمنين فليس من المؤمنين، قلنا له بالله تعالى التوفيق، ليس كل من اتبع غير سبيل المؤمنين كافرا، صح يا اخوان؟ ليه؟ واحد زنى، هل الزنا من سبيل المؤمنين يكفر؟ لان الزنا وشرب الخمر واكل اموال الناس بالباطل ليست من سبيل المؤمنين، وقد علمنا ان من اتبعها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلك كافرا. ولكن البرهان في هذا، مش الآية دي، ولكن البرهان في هذا قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هي دي بقى، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال أبو محمد فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. واضح يا أخوانا الكلام؟ يبقى شايف الترتيب هو ماشي في الكلام، كل كلام فيه زاد عن اللي قبله. فهذا هو النص الذي لا يحتمل تأويلا، ولا جاء نص يخرجه عن ظاهره أصلا، ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. واضح الكلام؟ ادي كلام ابن حزم رحمه الله. تعالى كده نشوف كلام ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق المرسلة 2 على 353، فجعل الإعراب عم تعليقا على الآية، فجعل الإعراب عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق، كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدور بحكمه والتسليم لما حكم رضا واختيارا ومحبة. فهذا حقيقة الإيمان، وذلك الإعراض حقيقة النفاق. نفس الكلام اللي قاله الشيخ سيد قطب رحمه الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الطريق المسلول صفحة 33 باختصار، لكن راجع الاختصار، انا قرأت عليه صفحة 36 مش كده؟ كم؟ 37 36 37 لسه جاي صفحة ثانية كمان مهمة جدا في 500 كده. وقال ابن تيمية بيّن سبحانه أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فصد عن رسوله كان منافقا وليس بمؤمن، إلى أن قال فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ده نفس كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله. طيب تعال نشوف بقى حكم الطاغوت هنا واحد تاني كده اسمه الامام الشوكاني صاحب نايل الاوتار. الراجل كان قاعد بالليل في يوم من زعل بقى وقام مطحون جدا وجرد السيف على اخوانه من اهل الحق لانهم يكفرون الذين يحكمون الطاغوت ويتحاكمون اليه. لا ده الراجل كان في وادي تاني خالص. اهل الحق ليسوا هؤلاء. هؤلاء اناس طعانون في اعراض الدعاة وفي اعراض اهل السنة يتميزون بكبر وجهل. كبر حيث انه يضع نفسه فوق الجميع ويعطي لنفسه الصلاحية في ان ينتقد الجميع وان يزنهم ولا تجده تعرض ابدا بقضية باطل في مجتمعه الذي يعيش فيه مهما عظمت القضية. لعلكم سمعتم ولن اتحدث عن هذا الموضوع الان. سمعتم من يقول المسلمون على حق والنصارى على حق. مفيش حاجة. مين يا شيخ عمر؟ ها؟ طيب ده راجل كبير رب كبير قوي في الازهر. الوكيل الشيخ زوج مين؟ الزفزاف. حل واستبيح الربا وكانت مؤتمرات السكان وكل شيء. هل وجدت واحدا من هؤلاء تكلم عن اي قضية من هذه القضايا قضايا الباطل؟ الا بيقول لك ويغلب على ظننا انهم كذا بعد ما يتهمنا اننا خوارج ومعتزلة و و و و و ويجي الاستاذ المحترم خالد العنبري في اول الرسالة يقول لك سفك الدماء واراق وعمل. تعال كده نشوف الشوكاني. دي مجموعة الرسائل السلفية يا اخوانا. الرسائل السلفية في مجموعة رسائل في الحقيقة لهذا الرجل يعني لا غنى لطالب العلم عنها. في بقى رسالة اسمها الدواء العاجل في دفع العدو الصائل للإمام المحقق شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني. احنا عايزين اخوانا يعني ايه نقرا هذه الرساله بقلوب حاضره. كيف من هؤلاء؟ لكن شوف العالم الذي يحمل هم الناس وقضايا الاسلام. قال الشوكاني رحمه الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ونصلي على رسولك الامين واله الطاهرين وصحبه الراشدين. اما بعد فانها قد دلت الادله القرانيه والاحاديث الصحيحه النبويه ان العقوبه العامه لا تكون الا باسباب اعظمها التهاون بالواجبات وعدم اجتناب المقبحات. فان انضم الى ذلك ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من المكلفين به لا سيما اهل العلم والامر القادرين على انفاذ الحق ودفع الباطل كانت العقوبة قريبة الحدوث. ولا حاجة بنا هاهنا الى ايراد الايات القرآنية والاحاديث النبوية فهي معروفة عند المقصر والكامل. ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. مش كده حديث مين ده؟ ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عند الترمذي. وكذلك قصه اصحاب السبت. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فاذا عرفت هذا فاعلم انه يجب على كل فرد ان ينظر في احوال نفسه وما يصدر عنه من افعال الخير والشر. فان غلب شره على خيره ومعاصيه على حسناته ولم يرجع الى ربه ويتخلص من ذنبه فليعلم انه بين مخالب العقوبة وتحت انيابها وانها واردة عليه وواصلة عن قريب اليه. وهكذا من كان له متعلق بامر غيره من العباد اما عموما او خصوصا فعليه ان يتفقد احوالهم ويتأمل ما هم فيه من خير وشر. فان وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم واقعون في عقوبة الله لهم بالوعين في العقوبة فعلا. مثل منهلك في المعصية ده منهلك في العقوبة فعلا. فهم واقعون في عقوبة الله لهم فإن وجدهم منهمكين في الشر واقعين في ظلمة المعاصي غير مستنيرين بنور الحق فهم واقعون في عقوبة الله لهم وتصليفه عليهم، ولا سيما إذا كانوا لا يأتمرون لمن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا على فرض أن داعي الخير لم يزل يدعوهم إليه، والناهي عن الشر لا يزال ينهاهم عنه، وهم مصممون على غيهم سادرون في جهلهم. فإن كان من يتأهل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضا عن ذلك غير قائم بحجة الله ولا مبلغ لها إلى عباده، فهو شريكهم في جميع ما اختلفوه من معاصي الله سبحانه، مستحق للعقوبة المعجلة والمؤجلة قبلهم، كما صح في قصة من تعدى السبت من أتباع موسى عليه السلام، فإن الله تعالى ضرب من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسخط عذابه ومسخهم قردة وخنازير، مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب. يعني الشوكاني بيعتبر أن الفرقة التي سكت الله عز وجل عنها من الهلكة، مع أنهم لم يفعلوا ما فعله المعتدون من الذنب، بل سكتوا عن إبلاغ حجته والقيام بما أمرهم به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أنه لا فرق بين فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، وبين من لم يرضى بها لكن ترك النهي عنها ما عدا المسقط لذلك. خلي بالك، لا فرق بين فاعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، ومن لم يرضى بها ولم يفعلها لكنه ترك النهي عنها ومكافحتها بغير عذر شرعي يسوغ له ذلك. مش فرق بين الثلاثة. والحاصل أنه لا فرق بين من فعل المعصية وبين من رضي بها ولم يفعلها، وبين من لم يرضى بها لكن ترك النهي عنها مع عدم المسقط لذلك عنهم. ومن كان أقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذنبه أشد وعقوبته أعظم ومعصيته أفظع. بهذا جاءت حجج الله وقامت براهينه ونطقت به كتبه وأبلغته إلى عباده رسله. ولما كان الأمر هكذا بلا شك ولا شبهة عند من له تعلق بالعلم وملابسة للشريعة المطهرة، وكان ذلك من قطعيات الشريعة وضروريات الدين. يعني قاعد بفكر في كل المعاني دي الإمام الشوكاني رحمه الله، فوصل إلى شيء بقى معين. شو بيقول بقى؟ فكرت في ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت بأطراف هذا القطر اليمني، وتأججت نارها وطار شررها حتى أصاب كل فرد من ساكنيه منها شواظ، وأقل ما قد نال من هو بعيد عنها ما صار مشاهدا معلوما من ضيق المعاش وتقطع كثير من الأسباب الرزق وعقر المكاسب، حتى ضعفت أموال الناس وتجاراتهم ومكاسبهم، وأفضى إلى ذهاب كثير من الأملاك وعدم نفاق نفائس الأموال وحبائس الذخائر. ومن شك في هذا فلينظر فيه بعين البصيرة حتى تدفع عنه ريب الشك بطمأنينة اليقين. هذا حال من هو بعيد عنها، لم تطحنه بكلكلها ولا وطئته بأخفافها. وأما من قد وفدت عليه وقدمت إليه وخبطته بأشواظها وطوته بأنيابها وأناخت وقرت بناحيته كالقطر اليماني وما جاوره، فيا لله كم من بحار دم أراقت. هذه الفتن يعني كم من بحار دم أراقت ومن نفوس أزهقت ومن محارب هتكت ومن أموال أباحت ومن قرى ومدائن صاحت بها الطوائح.